وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
كذلك أهل البدع يرون البدعة دينا، فلذلك لا يتركونها ويقاتلون دونها. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالذي يحسب أنه يحسن صنعا كيف يترك ما يظن أنه يحسن فيه؟ عشان كده كانت البدعة أمرا خطيرا جدا. وإذا كان الأمر كذلك وكانت البدعة بهذه المثابة، وجب على من يريد النجاة أن يتجنب البدع جميعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته كما في حديث جابر: إن كل بدعة ضلالة، وفي بعض الروايات: وكل ضلالة في النار. وحديث العرباض بن سارية الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر هذا كثيرا في خطبه. وحديث عائشة في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنأتي على قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فهذه جملة كما يقول أهل العلم هي جملة موجبة كلية. يعني إيه موجبة؟ موجبة يعني لم يسبقها ناف. كلية مصدرة بلفظ كل أو بكلمة كل التي تفيد العموم. من أقوى صيغ العموم لفظة كل. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، لا يجوز لأحد قط أن يقول لا بل هناك بدعة حسنة. لأن في بعض الناس يقول إن في بدعة حسنة، لا، مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة بعد هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لأحد قط أن يسلب عموم هذه الكلمة أو عموم هذا الحديث. فإن الذي يقول بالبدعة الحسنة أقرب إلى مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم من تأويل هذا الحديث. لأن لما أقول كل بدعة ضلالة، فإذا قال رجل هناك بدعة حسنة كأنما يرد على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: لا يا رسول الله، ليس كل بدعة ضلالة، بدليل إن في بدعة حسنة. الذين قالوا بالبدعة الحسنة خصصوا عموم هذا الحديث بعدة أدلة. الدليل الأول قول عمر في صحيح البخاري لما جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح ونظر إليهم وهم يصلون وهم مجتمعون وقد أسرج في المسجد، قال: نعمة البدعة هي. فقال لك أدي عمر خطابه بيقول نعمة البدعة. إذن هنا نعمة البدعة يعني بدعة حسنة، بدعة جيدة، بدعة مدحها عمر ابن الخطاب بقوله نعمة البدعة هي. قال لك يبقى الحديث ده يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فإحنا بنقول تخصيص العموم الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصاحب فيه اختلاف بين أهل العلم. منهم من يقول قول الصاحب لا يخصص، ومنهم من يقول إنه يخصص. أنا لن أدخل في الخلاف الأصولي في هذه المسألة حتى لا أفرع الكلام، لكن نرجع فنقول: أي بدعة قصدها عمر رضي الله عنه؟ أهي بدعة صلاة التراويح؟ الجواب لا، لأنه في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يومين أو ثلاثة فاجتمع الناس في اليوم الثالث أو الرابع، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال لهم بعد ذلك: إني علمت مكانكم، عارف أنكم منتظرين وأنكم اجتمعتم لأصلي بكم، لكنني خشيت أن تفرض عليكم. يبقى الذي صلى صلاة التراويح وشرعها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين موضع البدعة في قول عمر رضي الله عنه؟ موضع البدعة في قول عمر هو أنه جمع المسلمين على إمام واحد طيلة الشهر، هذا لم يفعله أبو بكر رضي الله عنه، أول من فعل هذا هو عمر ابن الخطاب. فعندما يقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هي، فالمقصود هنا البدعة اللغوية وليس البدعة الشرعية، لأن البدعة هي كل عمل مبتدع مبتدأ على غير مثال سابق. يعني إذا الواحد عمل عملا لم يسبقه أحد إليه يقال هذا مبتدع أو مبدع. والناس حتى في الأمثال العادية يقولك إيه البدع ده؟ البدع ده يعني أنت أتيت بشيء ما فعله أحد قبلك. فالبدعة أصلها فعل شيء على غير مثال سابق. قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أي خلقهما على غير مثال سابق. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل، لست أول رسول، إنما سبقني رسل آخرون أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم. يبقى أصل البدعة هي كل عمل مبتدأ على غير مثال سابق، ده معنى البدعة. فلما قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هي، إنما يقصد الهيئة ولا يقصد الأصل، أنه جمعهم لأول مرة على إمام واحد وطيلة الشهر. إذن عمر عندما قال نعمة البدعة هي، ليس المقصود البدعة الإيه الشرعية، إنما المقصود بدعة الإيه اللغوية. فهذا خارج عن محل النزاع، ويظل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كما هو عام في كل البدع.